بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي بعضا من هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي مسألة حكم رواية الحديث بالمعنى. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال، فمنهم من منع الرواية بالمعنى مطلقا. يعني إيش معنى مطلقا؟ سواء كان من عارف وعالم بما تحيل عليه الألفاظ أو كان من غير عالم، وهذا واضح. وذلك خوفا من دخول من روى الحديث بالمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني حديثا فوعاه فأداه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع. وأيضا خوفا من تصرف الرواة واجتهادهم، أن يظن الواحد منهم أنه يؤدي الحديث بالمعنى والواقع أنه يخطئ، فسدا للباب منعوا الرواية بالمعنى. وهناك من جوز رواية الحديث بالمعنى، هذا القول الثاني، في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمنعوه. والقول الثالث الشهير هو جواز رواية الحديث بالمعنى، ولكن بشرط أن يكون ذلك من عالم وخبير بالألفاظ وعارف بما تحيل عليه من المعاني، يعني تغير المعاني، ويأتي باللفظ بمرادفه من حيث الظهور والخفاء، من حيث الظهور والخفاء. فإذا توفرت هذه الشروط في من يروي الحديث بالمعنى فهذا جائز، بخلاف الجاهل الذي هو ليس كذلك. نقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز له رواية الحديث بالمعنى من لم يكن على هذا الوصف، لا يجوز له رواية الحديث بالمعنى، يكون جاهلا. وهذا هو الراجح، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من أهل الحديث والفقه والأصول، وعليه الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى. متى؟ بشرط إذا قطع أنه يؤدي المعنى، بشرط القطع بأداء المعنى. وشرط آخر ألا يكون الحديث الذي يرويه بالمعنى مما تعبد بلفظه، ألا يكون الحديث الذي يرويه بالمعنى مما تعبد بلفظه، وذلك كألفاظ الأذان وألفاظ التشهد وألفاظ التكبير والتسليم، وهكذا الأحاديث التي في باب الأذكار، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، إلى أن قال: وبنبيك الذي أرسلت. فأراد البراء أن يعيد الحديث وأن يستحضره بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في ختامه: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل ونبيك الذي أرسلت. هذا يدل على أن الألفاظ التي هي يعني في باب الأذكار توقيفية، يعني ما تعبد بلفظها فلا يرويه بالمعنى، لا يرويه بالمعنى. كما أن القرآن أجمع العلماء على أنه تعبد بلفظه، أجمع العلماء على أنه تعبد بلفظه. فإذا كان القرآن قد تعبد بلفظه فهو واضح أنه لا يجوز روايته بالمعنى، وهذا محل إجماع. القرآن متعبد بلفظه فلا يجوز روايته بالمعنى بإجماع من أهل العلم. فما هو دليل الجواز على رواية الحديث بالمعنى؟ ذكر المصنف رحمه الله حجة ويقول إنها من أقوى الحجج. قال: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. نعم، تبليغ الدين إلى العاجم أمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وكما قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهكذا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن إلى الناس كافة: لأنذركم به ومن بلغ. فلا بد أن تبلغ الشريعة قرآنا وسنة وما تضمنته من أحكام إلى الأعاجم، فكيف سيبلغ إلا بأن يخبروا بلغتهم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا شيء واضح أن الشريعة إذا بلغها الأعاجم بلغتهم أنه سيكون بالمعنى. عندك لفظة في اللغة العربية معناها صلاة، يعني اللفظة هي صلاة، ستبلغها للأعجمي بلغته بما يرادف كلمة الصلاة، وما يرادف كلمة الوجوب، وما يرادف كلمة الاستحباب، أو أن هذا كذا وهذا كذا. فقال: إذا جاز تبليغ الشريعة إلى الأعاجم بلغة أخرى، فتبليغ الشريعة باللغة العربية نفسها بألفاظ مرادفة هذا أولى في الجواز، وهذا أمر واضح كما هو معلوم، هذا أولى في الجواز وهذا أمر واضح. أيضا مما يدل على الجواز أن قصص القرآن في أمور كثيرة، منها قصص الأنبياء، وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع المعنى واحد، وقد تختلف بعض السياقات. فإذا المقصود هو أداء المعنى في قصة موسى وقصة عيسى وقصة إبراهيم وقصة السحرة. أيضا ما أطلق عليه السلف من رواية الحديث بالمعنى، وكان الحامل لهم على رواية الحديث بالمعنى أن كثيرا منهم كان يحفظ ولا يكتب، فإذا طال الزمن بقي المعنى مرتسما في أذهانهم فيؤدون الحديث بمعناه. كان أكثر السلف يحفظون ولا يكتبون، فمع طول المدة يبقى معنى الحديث مرتسما في أذهانهم، وتخفى عليهم بعض ألفاظه لطول المدة فيؤدونه بالمعنى، بدليل أن الحديث إذا رواه من هو أتقن من هذا الراوي ممن يكتب أو ممن هو أقوى حفظا فإنه يظهر فرق بين الروايتين، قد يؤدي إلى حصول شيء من الاختلال أو ذهاب بعض المسائل المهمة في حديث الراوي الأول. كيف يعرف هذا؟ إذا رواه من هو أقوى حفظا منه وأكثر تثبتا. فهذا يدل على أن السلف كانوا يروون الحديث بالمعنى، لأن المقصود هو وصول المعنى. يعني فحجة المانعين كما تقدم احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث لم أقله فليتبوأ مقعده من النار، أو من نقل عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال العلماء: إذا أدى المعنى بدون أن يغير في المعنى فلم يقل على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هو أتى بكلام عليه الصلاة والسلام فيه الحث على المبادرة إلى الحج بألفاظ معلومة، فذهب الراوي يؤدي هذا المعنى بألفاظ مرادفة للألفاظ التي سمعها. فهل يكون قد قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ الجواب لا. فهذا هو الراجح، جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن متى؟ إذا قطع بأداء المعنى. أما إذا لم يقطع بأداء المعنى فلا يجوز له بدون خلاف، لا يجوز أن يرويه بالمعنى إذا لم يقطع بأداء المعنى. أما إذا قطع بأداء المعنى، متى يقطع بأداء المعنى؟ يعني يكون عنده علم ومعرفة بالألفاظ ما تدل عليه. ثم نعيد القراءة سريعا. قيل: إنما تجوز في المفردات دون المركبات. تقدم ما معنى المفردات، منهم من أجاز رواية الحديث بالمعنى في المفردات، كلمة بدل كلمة، ليس جملة بدل جملة، كلمة بدل كلمة. وقيل: إنما تجوز لمن لم يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. رحمك الله. قيل: إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. يعني هذا قاله بعضهم: يجوز لمن يستحضر اللفظ لا لمن نسي اللفظ. بعضهم يقول في الذي بعده: وقيل: إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهني، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. الأول في شرط الجواز أن يكون مستحضرا لللفظ، أما إذا لم يكن مستحضرا لللفظ فلا يجوز أن يرويه بالمعنى. والذي بعده عكس، شرط الجواز أن يكون نسي اللفظ، فحينئذ يرخص له في أن يرويه بالمعنى. قال: وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. لا شك أن هذا هو الأولى، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فوعاه فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا لا شك أنه أولى وأبعد عن حصول الخطأ. بعضهم يؤدي بالمعنى ويظن أنه وفى المعنى حقه، والواقع أنه أخل بالمعنى. فلهذا هم لا يختلفون أن الأولى أن يؤدي الحديث بالمعنى، هم لا يختلفون جميعا، يعني حتى الذين جوزوا أن الأولى له أن يرويه بلفظه. ثم قال القاضي عياض، قاله عياض في شرحه لصحيح مسلم. أين هذه العبارة؟ قالها في شرحه لصحيح مسلم. قال: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن. يعني ها، يظن أنه أدى بالمعنى والواقع أنه لم يوفي المعنى حقه، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. الأولى لمن روى بالمعنى أن يقول عقب الحديث أو كما قال، أو يقول مثله أو نحوه. وهنا تنبيه أن جواز رواية الحديث بالمعنى إنما هذا في غير المصنفات. أما لو كنت تروي مصنفا، مثلا أنت تروي بالسند صحيح البخاري، لا يجوز لك أن تغير الألفاظ وأنت تروي المصنف. تذهب في نسختك في البخاري تغير الألفاظ بألفاظ مرادفة. لماذا؟ لأنه رخص في رواية الحديث بالمعنى في غير الكتب للحاجة، للحاجة. أما والكتاب مسطور بين يديك بحروفه وألفاظه فلا يجوز ذلك لعدم الحاجة، ولأنه إن جازت رواية الحديث بالمعنى لكن لا يجوز أن يغير مصنف غيره، فيعني هذا تدخل في مصنف غيره، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.